بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كم يقطع السارق. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، وهو أيضا أخرجه البخاري ومسلم. هذا هو النصاب، وهذا أحد الشروط في القطع، أن يكون المسروق يبلغ نصابا، والنصاب كما بين في هذا الحديث ربع دينار، ربع دينار فصاعدا، يعني أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار. وربع دينار يقدر، يعني ينظر كم يساوي من النقود الورقية في كل بلد. يعني لو أردنا أن نقرب ربع الدينار كم يساوي من الريالات السعودية، يعني نستطيع أن نقرب هذا ولا لا؟ كيف نقدر أو نعرف مقدار ربع الدينار؟ نقول كم نصاب الذهب؟ 20 دينارا. كم قدرها العلماء المعاصرون؟ 20 دينار قدروها على أقوال، أحد الأقوال أنه 80 جراما، 80 جرام، 20 دينار 80 جراما، يعني الدينار كم جرام؟ 4، ربع دينار جرام. إذن وضحت، ينظر كم سعر الجرام في كل وقت، في وقت السرقة، سرق في اليوم الفلاني، نسأل عن سعر الجرام في اليوم الفلاني، كم سعر الجرام الآن تقريبا؟ الذهب الذي يعني غير المصروق، المصروق يدخل فيه أجرات التصنيع، لكن أنت لو بغيت تبيع ذهب يشترونه بسعر الذهب غير المصروق، لأنه ما يحسبون قيمة الصناعة. لو رحت تبيع ذهب كم يشترون الجرام اليوم؟ أحد يعرف؟ أنا أذكر حوالي 130 140 130 بالحدود، ليس بكثير. سرق الإنسان شيء قيمته 105 ريال، 140 يقطع. لماذا قل النصاب؟ لماذا جاء النصاب قليلا في القطع وفي الزكاة أكثر؟ لأجل لحفظ الأموال، لأجل حفظ الأموال. لو كان النصاب كثيرا، يعني ما يقطع إلا إذا سرق 1000 ريال أو 10,000، تجرأ الفسق على سرقة ما دون النصاب. إذا عرف النصاب 5,000 مثلا، يقول أنا يكفيني 1000 و2000 و3000 و4000، يسرق ما دون النصاب فلا تقطع يده، فيكون في هذا ضياع لأموال الناس. فإذا قل النصاب زاد الاحتياط لحفظ الأموال. إذن هذا شرط من شروط السرقة، 6، بعضهم جعلها 7، بعضهم فيه خلاف. الشرط الأول أن يبلغ نصابا. في شرط قبل هذا، أن يكون المسروق مالا محترما. هذان يعني صفتان كلها شرط واحد، أن يكون المسروق مالا محترما. كيف ذلك؟ أن يكون مالا، يعني كيف يسرق شيء ليس بمال ولا تقطع يده؟ مثل خمر المسلم، هذه ليست بمال. ومثل كلب، صحيح كلب صيد أو حراسة، صحيح أنه يجوز اقتناؤه لكن لا يجوز بيعه، فليس بمال. واحد سرق كلب شخص ما يقطع، واضح؟ لأن هذا ليس بمال، لا يباع، بيعه حرام، فعلى القول بتحريم بيع الكلب لا يقطع السارق لأنه لم يسرق مالا، هذا ليس بمال. الشرط الثاني يكون محترما. ايش معنى محترما؟ مالا محترما، يعني مثل غير المحترم، مثل آلات الغنى، آلات الغنى العود والبيانو والآلات العزف. لو أن شخصا كسر دكانا وسرق آلات أغاني موسيقية، آلات موسيقية من العود والكمان والبيانو ونحو ذلك، هل يقطع؟ هذا الآن يباع ويشترى، يباع بمبالغ، سرق ما قيمته 10,000 ريال من هذه الآلات الموسيقية، هل يقطع؟ لا يقطع. لماذا؟ فإنه ليس بمحترم، هذا مال حرام يجب إتلافه. وعلى ذلك فقس لا بد أن يكون مالا وأن يكون. طيب لو سرق إنسانا، هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، تنازعها امران، سرق حرا، العبد مال ما في إشكال، لكن لو سرق حرا هل يقطع أم لا؟ أحيانا يسمى الاختطاف، يختطفون شخصا ولا يتركونه إلا بفدية، اختطاف اختطاف وسرق، سرق حرا لغرض أو لآخر، هل يقطع أم لا؟ إن نظرنا أنه ليس بمال قلنا لا يقطع، وإن نظرنا إلى حفظ النفوس أعظم من حفظ الأموال قلنا يقطع. وهذا هو الأرجح، أنه هنا لابد من قطع، لأن سرقة الإنسان أعظم من سرقة ماله. إذا كان يقطع السارق سرقة مال هذا الشخص، فكيف إذا سرقه نفسه؟ إذا سرق نفس الإنسان هذا أعظم، فحفظ النفوس أعظم من حفظ أو أهم من حفظ الأموال. من الظاهر أنه يقطع، لا لأجل أنه مال يباع واشترى، لكن من أجل حفظ النفوس. إذن هذا الشرط أن يكون مالا محترما. الثاني أن يكون أن يبلغ النصاب، وعرفنا النصاب كم. الثالث أن يكون من حرز، ودليل الحرز جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسئل عن الثمر المعلق، يعني الذي في الشجر، قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني لم يأخذ شيء يخرج به فليس عليه شيء، فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن أخذ منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين، ما الجرين؟ هو المكان الذي يحفظ فيه الثمر بعد الجذاذ، يعني غرفة مثلا إذا حصد البر والشعير يوضع في هذه الغرفة ويقفل عليه، فجاء كسر باب الغرفة هذه وسرق هذا الطعام من أي نوع كان، ومن أخذ منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين ففيه، وبلغ ثمن المجن أي الترس ففيه القطع. الحديث ذكر فيه الحرز وأيضا النصاب، وبلغ ثمن المجن، المجن الترس وقيمته تبلغ 3 دراهم، ربع دينار، 3 × 4 = 12، والدينار كان يصرف 12 درهم. والنصاب والحرز يختلف، يقولون على حسب العرف، حرز المواشي الحظائر، حرز النقود الصناديق المقفلة من الحديد، وحرز البضائع في الدكاكين، ويعني أشبه ذلك، كل يعني مال له حرز يناسبه، فالحرز يرجع فيه إلى العرف. يعني حين بعض الناس إذا أقفل ليلا البضائع تكون خارج المحل ويضع عليها ستارا من قماش، وهكذا يغلق المحل، جاء شخص رفع الستار وأخذ هذه البضاعة، هل هذا الستار يعتبر حرزا؟ يقول على حسب الحال، إذا كان البلد فيه أمن قوي فإنه يعتبر حرزا، لأن صاحب المحل يرى أنه قد أحرز ماله، إن فيه دوريات مثلا والأمن قوي، السلطان قوي ويقيم الحدود، فهنا السارق منتهك لهذا الأمن القوي فيقطع. أما إذا ضعف الأمن وكثرة السرقات يجب على صاحب المال أن يحفظ ماله بحرز قوي، فهو يختلف، هذا معنى أنه يختلف على حسب البلدان وحسب الأزمان، كل على حسب كل بلد على حسب عرفهم، إذا كان يرون أن هذا حرز ويتم به الحراسة أو الحماية فهو حرز، إذا كان لا البلد ضعيف الأمن والسرقات كثيرة فهذا متساهل مفرط بعدم إحراز ماله في مكان حصين يختلف. إذن هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الثبوت، ثبوت السرقة، وهي تثبت بأحد أمرين: إما بشهد عدل يكون من الرجال ولا يقبل النساء في الحدود والقصاص، أو بالإقرار. واختلف الإقرار هل يكون مرتين قياسا على الزنا أنه قرر 4 مرات، سبقنا في الزنا أنه يكفي مرة، فإذا في السرقة من باب أولى. إذا أقر مرة إقرارا صحيحا فإنه يكفي في الثبوت. الشرط الخامس أن لا يكون فيه شبهة، إذا وجد شبهة فلا يقام الحد. مثل إيش الشبهة؟ قالوا كمن سرق من مال له فيه نصيب، له نصيب في هذا المال، كالشريك يسرق من شريكه، وكالزوجة تسرق من زوجها من مال ولو كان محرزا، وكالابن يسرق من مال أبيه إذا كانت نفقة واجبة على الأب. أما الأخ من أخي يقطع، بعضهم قال الزوج مال زوجتي يقطع إذا أحرزته عنه حرزا حصينا ولم تجري العادة أنه يأخذ مالها شيئا، لأنه ليس له شبهة في مال زوجته. الزوجة لا يجب عليها النفقة على الزوج، لكن إذا كان بينهما عادة أنه يأخذ منها وبينهم تبسط في المال ما يقطع. لكن إذا لم تجري عادة أن الزوج يأخذ مال زوجته والزوجة قد أحرزته ويعلم من حاله أنها لا تعطيه، طلب منها ورفضت وأحرزته بصندوق حديد أو نحو ذلك فكسره وأخذ، فإنه يقطع لعدم الشبهة. إذن الشبهة هي وجود الحق. الشخص سرق من بيت المال لا يقطع، لأن المسلم له حق في بيت المال ولا سيما إذا كان فقيرا، ومثل سرقة الغازي من الغنيمة قبل القسمة لا يقطع لأن له حقا في الغنيمة لأنه أحد المجاهدين وله نصيب من الغنيمة، إذن له نصيب في الغنيمة، إذا سرق فلا يقطع لوجود الحق له في الغنيمة. ولا شك حرام ويأثم لكنه لا يقطع. هذه أمثلة الشبهة، إذا وجدت الشبهة فإن الحد يدرع بها. في شرط سادس مختلفوا فيه، وهو مطالبة المسروق، هل هذا الشرط أم لا؟ يعني المذهب يرون أنه شرط، يقولون لا يثبت الحد إلا بمطالبة المسروق، لكن الصحيح أنه ليس بشرط. لو أخذ السارق وهو يسرق ثبتت عليه فإنه يقطع، حتى لو جاء صاحب المال وقال عفوت عنه بعد أن وصل للقاضي فإنه لا يقبل. إذن المطالبة ليست شرطا إلا إذا ادعى هذا الشخص أن صاحب المال أذن له. لو جاء مثلا ويأخذ من مال شخص فأخذ فقال إنه أذن لي وسمح لي أن يأتي وأخذ، فلابد أن يسأل صاحب المال قال هل أذنت له؟ قال نعم قد أذنت له، فإنه يترك وإلا فإنه يقطع. أما إذا لم يدعي أن صاحب المال أذن له فمطالبة المسروق منه ليست شرطا، لأن هذا حق لله. سكر جوالك، سكر الحين. هذا حق لله تبارك وتعالى وليس حقا للمسروق منه. حق المسروق منه ما هو؟ ورد المال إن كان موجودا رده بعينه، وإن كان تالفا يرد مثله كان له مثل أو القيمة، فإن لم يجد فيكون في ذمتي مضمونا عليه في ذمه ولا يسقط بالإتلاف والفقر، إنما يضمنه في ذمتي متى أيسر فإنه يرده. نعم. ليش؟ لا ما في تنصيف، فقط تقطع 3.5 لا ظهر يقطع. العبد مكلف، لو سرق إنسان عبدا فالعبد مال يقطع، ولو سرق العبد يقطع، لأن الأصل وجوب الأحكام على إحرار العبيد إلا ما ورده التخصيص، والقاطع لم يرد في شيء ولا يمكن نصه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن هو الترس، قيمته 3 دراهم. هل الدراهم تقدير ولا نصاب؟ لا، على الصحيح أنها تقدير، يعني لو اختلف الصرف صار الدينار 10 دراهم، وسرق سلعة قيمتها درهمان ونصف يقطع أم لا؟ يقطع، لأن الدراهم تابعة للدينار، أن الدينار هو الأصل، لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار فصاعدا، هذا هو النص. لكن هنا خبر عن ابن عمر رضي الله عنه قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمة 3 دراهم، يعني كأنه قال قيمة ربع دينار، لأن الصرف كان الدينار 12 درهما، فكأنه قال قطع في مجن قيمته ربع دينار، إذا لا عبرة بالدراهم، المهم أنه وصل إلى ربع الدينار. إذن إذا سرق غير النقد فإنه ينظر في القيمة، كم قيمة المسروق؟ سرق شاة هل تبلغ النصاب أم لا؟ سرق إناء أو طعاما هل يبلغ النصاب أم لا؟ طيب لو دخل الحرز وأكل طعاما قيمته أكثر من النصاب ثم خرج، هل يقطع ولا لا؟ دخل بيت أو دكان، كسر الباب ودخل مطعم ولا بقال ولا كذا وأكل، أكل ما قيمته نصاب وأكثر ثم خرج، هل يقطع أم لا؟ عبد الرحمن أجب ما خالف، حتى لو أخطأت ما في بس، لا مو بجاهل يعلم، يعني ما يقطع صحيح، ما يقطع. الفقهاء نص على هذا، قالوا الشرط إخراجه من الحرز، حتى لو أتلفه ثم أخرجه ناقصا قيمته فإنه لا يقطع. مثلا ذبح شاة في الحظيرة ولما ذبح قلت القيمة فأخرجها بعد الذبح، يعني لو بيعت حية هذه تصور في الحج، إذا كان شاة حية تباعه تشترى هديا تبلغ قيمة 500 ريال إلى أكثر، وإذا ذبحت كم تباع في وقت الموسم؟ ما تباع ولا ب100 ريال، لأن الناس يريدونها حية من أجل أن يهديها أو يضحي بها، فإذا ذبحت الذبائح كثيرة فتنقص قيمته. فيعني هذه أمثلة أنه لو أتلف شيئا في الحرز فلا قطع، أو نقصت قيمته فخرج به ناقصا عن النصاب فلا قطع، لكنه يعزر، يأثم ويعزر ولكنه لا يقطع، لأن الشرط أن يخرجه من الحرز، هذا معنى اشتراط الحرز، يعني دخل المكان المحرز وأخذ المال وخرج به، هذه السرقة. أما إذا أكله فهو أتلفه قبل الإخراج. ثم أشار المؤلف إلى خلاف، ذكر حديث يعني قول ابن مسعود رضي الله عنه أن لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، والعجب أن بعض العلماء أخذوا بقول مسعود رضي عنه مع ضعفه مخالفة للمرفوع، ومذهب الأحناف قول سفيان الثوري، لكن كما معلوم كل يؤخذ من قوله ويترك، فيعني هذا من ما يعجب منه، يترك حديث مرفوع متفق على صحته ويؤخذ بقول صحابي فيه ضعف منقطع، هذا يعني من غرائب الاستدلال. في مسألة يعني ذكر العلماء فيها يعني تداخل، كما يقول لو سرق صليبا من ذهب، النصارى يضعون صليب من ذهب ويشير إلى هذه الديانة الباطلة، هذا الاعتقاد الباطل، عيسى عليه السلام قد صلب، فيضعون مثلا في الكنيسة وكذا صليب من ذهب، جاء مسلم وسرقه، سرق هذا الصليب، فهل يقطع أم لا؟ نظرنا إلى الصليب إلى الذهب فله قيمة عالية، ونظرنا إلى أنه محرم فنقول هذا مال غير محترم، فهل يقطع أم لا؟ لا يقطع. كيف لا يقطعه؟ سرقه لأجل أنه ذهب، والذهب له قيمة، لو قطع لذهبت الحرمة. لو واحد تاب من أنه معلق صليب من ذهب وتاب وأسلم، هل يحرم عليه أن يستفيد من هذا الصليب؟ ما يحرم، يقطعه أو يصاغ من جديد وينتفع به، إذن صار مالا محترما. فكيف نحكم بهذا المسألة؟ يفصلون يقولون إن نوى بذلك إنكار المنكر ولم ينوي تملك الذهب فأخذ وتلفه فلا قطع عليه، لأنه نوى إزالة منكر يتعلق بالشرك، وإن سرقه لأجل الذهب ليتملكه فإنه يقطع، لأنه سرق مالا والذهب ماله محترم إذا أزيلت صيغة المحرم. يأخذ هذا الصليب ويصوغه أو يقطعه ويكون مالا كثيرا، يقولون على حسب نية السارق. وفي مسألة أيضا، هل يجوز إنسان أن يسرق آلات له ليكسرها؟ إذا قلنا لا قطع لأنه مال غير محترم، فالسؤال هل يجوز سرقته؟ يعني إذا قلنا لا قطع هذا واضح ما في قطع، لكن هل يجوز ولا يحرم ولا قطع؟ فالجواب نقول الأصل أنه يجوز إتلاف هذه الآلات المحرمة، لكن يكون الشخص الذي لا سلطة له هو الذي يسرق ويتلفها، هذا يفتح باب شر وفتنة، فلا يجوز لأحد الناس الذين ليس لهم سلطة أن يهجموا على هذه المحلات ليلا ويكسروا الأبواب، مثل أبواب هذه المحلات، ويتلفوا هذه الآلات، لأن هذا يفتح باب شر، صاحب هذا المحل سيشتكي وربما يؤخذ هذا ويسجن أو يقطع، أو وربما أن هذا صاحب المحل يزيد يكره الدين وأهل الدين، يفتح محل ثاني وثالث عنادا، فلا فائدة، لأن إتلاف هذه الآلات لا يزيل المنكر. الغالب أن صاحب هذه الآلات سيتعظ ويترك ولا يزيد، غالب أنه سيزيد في الشر، يحقد ويزيد، وإذا أخذ هذا الذي أتلف سيؤذى. بعض الناس في يعني بعض الناس قديما يأتي إلى محل الفيديو أيام الفيديو أشرطة، يعني محل فيه أشرطة خليعة سيئة، فماذا يصنع؟ يعني اجتهاده منه، يأتي بالليل ويأتي بدريل طويل ويحفر حفرة في الجدار، ثم يأتي ببرميل غاز 25 أو 50 ويدخل اللي مع الخرم ويفرغ البرميل الغاز في المحل، ثم يأتي بشعلة نار في عصا طويل ويدخلها مع الفتحة هذه، ثم يشتعل المحل وينفجر ويشتعل، فيؤخذ هذا الشخص يسجن ويؤذى، وصاحب المحل ربما يدفع تعويضا يغرم، وصاحب المحل سيزيد عنادا. هذا الفعل لا يزيل المنكر، إنما يزيده سوءا، لكن لو فعله صاحب السلطة هذا هو المشروع، أن المسؤول هو الذي يزيل المنكرات. باب ما جاء في تعليق يد السارق. حدثنا قتيبة حدثنا عمر بن علي المقدمي حدثنا حجاج، هذا الحجاج بن أرطات فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه، في الحديث ضعيف. عن مكحول عن عبد الرحمن بن حيريز قال سألت فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال هذا قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة. الحجاج ضعيف ومدلس كما سبق، فالحديث لا صح، فلا يشرع تعليق يد السارق في عنقه. يعني الذين يقولون بالتعليق تعلق إلى متى؟ يقولون تعلق اليوم واليومين لأجل أن يشتهر أمره، وهذا شك فيه عذاب شديد، يعني يده مقطوعة معلقة في عنقه تتدلدل وكل يراه ويده معلقة، خزي عظيم وحسرة عظيمة وعذاب شديد. لكن الحديث لم يثبت ويكتفى بقطع يده، لكنه لا يمكن من أخذها. أن تعرفون الطب تقدم الآن، لو أخذت اليد سريعا يمكن أن تعاد بخياطة وكذا فتعود إذا أعيدت سريعا، لكن لا شك أنها تقطع ولا يمكن السارق من أخذها. أن يمكن يأخذها ويذهب المستشفى سريعا وتعاد تخيط وتعاد، ما لم تتلف الأوردة تركب وتعاد ويعود إليه الدم وتعود مرة أخرى. هذا قد حصل، بعض الناس انقطع يده بسبب آخر وإذا أدركت سريعا تعاد وتصلح، قد يكون فيها ضعف لكنها تعود. فإذا لا يمكن ولا تعلق لأن الحديث ضعيف، فيكتفى بقطع يده. طيب إذا قطعت يده ماذا يصنع بالدم الذي ينزف؟ والقطع معروف، تقطع اليد اليمنى لقراءة ابن مسعود رضي الله عنهما: فاقطعوا أيمانهما. قراءة شاذة لكن تقبل خبرا، ولا خلاف فيما أعلم أنها اليد اليمنى من حدود إيش؟ الكوع، تقطع من الكوع يعني تقطع الكف. فاقطعوا أيديهما، اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، وإذا أريد غير الكف تقيد كما في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. لما أريد غير الكف قيد إلى المرافق، فإذا أطلق اليد فالمراد بها الكف. كيف تقطع؟ نسأل الله العافية. يقولون تسحب، تربط بحبل وتسحب حتى تنخلع من المفصل ثم تقطع، لأن فيه مفصل يعني بين الكف وبين الساعد فيه مفصل، فإذا سحبت انفصلت الكف عن العظم المفصل الساعد فيسهل قطعها، ما يبقى إلا الجلد وأعصاب وأوردة، فتقطع في لحظة بدون ما تأتي السكين على العظم، بدون ما يضر العظم ويؤلم السارق. هذا أولا أبعد عن يعني إيذاء العظم، وثانيا أسهل على السارق، بخلاف ما لو جاء السكين على العظم، هذا لا شك أنه شديد. فتسحب اليد وتقطع سريعا. بعد القطع ماذا يصنع بالدم الذي ينزف؟ هذا المعروف عند الفقهاء أنه يوضع في زيت مغلي، يوضع في زيت مغلي، وهذا شك في ألم شديد. وهل يبنج المقطوع؟ ظن أنه ما يبنج، لأن الأصل عدم التبنيج، والقطع فيه معنى الإيلام وفيه فقد العضو، فليس لنا أن نخرج أحد المقصودين من القطع. لا شك أن القطع في السابق حينما نزل القرآن ما في بنج، فاقطعوا أيديهما معروف أن القطع فيه إيلام وفيه فقد للعضو، فيه أمران، فالتبنيج إذهاب لأحد الأمرين، فالظاهر أنه لا يبنج. لكن اليوم تقدم الطب فلا حاجة لوضع يدي في الزيت، أن هذا لا شك فيه إيلام شديد، لكن فوق يقول ليس المقصود إيلامه وإنما إيقاف الدم، لأن الزيت المغلي يسد أفواه العروق لئلا ينزف حتى الموت. لكن إذا أمكن إيقاف الدم من ناحية الطب فلا حاجة إلى غمسه بالزيت. هذا هو المعمول به الآن، يعني أنه ما يوضع في الزيت. أنا حضرت مرة قاطع يد فلم يضعوا يده في زيت، قطعوا يده ولفوها بلفافة وذهبوا به ولم يحضر زيت. الظاهر أنه فيه أمور طبية يعالج بها الدم لئلا ينزف، فإذا أمكن علاجه ما حاجة لغمسه بالزيت. باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. هذا حديث حسن صحيح، فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، والا فيه ضعف. عن ابي الزبير عن جابر، وابو الزبير مدلس، لكن الحديث لا باس به، يعني بالشواهد، صححه الترمذي هنا، صححه غيره، الألباني ايضا من حبان، فالحديث لا باس له شواهد وطرق قوي بعضها بعض. ليس على خائن، الخائن من هو؟ هو الذي يخون الامانه، يؤتمن على شيء ثم يخون. لماذا ليس عليه قطع؟ لأنه لم يسرق من حرز، لأنه أعطي هذه الأمانة، شخص قال ضع هذا الشيء عندك حتى آتي، فلما رجع إليه قال ما عندي شيء، أنكر، خان في الأمانة وليس في شهود، ثم ثبتت الخيانة عليه، هل يقطع أم لا؟ الحديث يدل على أنه لا يقطع. لكن أشكل حديث المخزومية التي سرقت، جاء في بعض الروايات عن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، هذا يعني قال كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. اختلف العلماء رحمه الله في توجيه هذا الحديث، حديث صحيح في الصحيحين، لكن اختلفوا في توجيه على قولين. قول الأول أنها لا تقطع، أن الخائن لا يقطع، يعني أخذوا بهذا الحديث، قالوا أخذوا بهذا الحديث ليس على خائن قطع، وجاحد العارية خائن، هذا نوع من الخيانة، فالأصل عدم قطع الخائن. طيب جعلوا هذا أصلا، كيف نوجه حديث المخزومية؟ قالوا لأنه جاء في بعض الروايات فسرقت، في بعض الروايات فسرقت فقطعت يدها، وفي بعض الروايات كانت تستعير المتاع فتجحده، كيف وجهوا الحديث؟ قالوا أنها كانت تستعير المتاع فتجحده وسرقت أيضا، يعني وصفت بوصفين، أنها سرقت ووصفت وصف ثاني أنها تستعير المتاع فتجحده. إذن القطع على أي شيء، على السرقة، القطع على السرقة، لكن عندها صفة سيئة أخرى، فإذن يحتمل هل القطع على السرقة أو أنها فسرت، السرقة فسرت بأنها تستعير المتاع فتجحده، هذا محتمل، يعني بعض العلماء جعل هذين فعلين منفصلين أنها تفعل كذا وكذا، وبعضهم جعلها فعلا واحدا، وأن هذا يفسر هذا، أنها سرقت هذا لفظ مجمل، كيف سرقت؟ بعض الرواة فصلها، سرقت بهذه الطريقة تستعير المتاع فتجحده، لأن المسألة محتملة، المسألة محتملة، إن جعلنا هذين فعلين منفصلين قلنا لا تقطع أو لا يقطع الخائن، لأن الأصل عدم القطع، وهذا حديث المخزومية محتمل. وإن جعلنا تستعير المتاع تفسيرا لقوله سرقت قلنا تقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يدها. أيما أرجح؟ مسألة فيها خلاف مشهور، الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن جحد عليه يقطع. طيب كيف الجواب عن هذا الحديث ليس على خائن قطع؟ قالوا يحمل على الخائن في الوديعة، لأن الخائن لفظ عام يشمل المؤتمن على وديعة أي أمانة ويشمل المستعير، وحديث المخزومية أخرج أحد الاثنين، يعني كان هذا عام ليس على خائن قطع، حديث المخزومية جعلوه خاصا ليس على خائن قطع إلا في العارية. طيب ما الفرق؟ قد يقول قائل ما الفرق؟ يعني الخائن في الأمانة يقطع، والخائن في الأمانة لا يقطع، والخائن في العارية يقطع، في فرق ولا ما في فرق؟ تركي المستعير يقولون أولا أنه أخذ لحاجته فخيانته أعظم، أما المؤتمن فوضع عنده أخذ لحاجة المؤتمن المودع، فإذا المؤتمن أعلى درجة من المستعير. ثم إن عدم قطع المستعير يسد باب العارية، يعني كل واحد يقول والله أنا خايف أنه يجحدها، وإذا جحدها ما عليه قطع، فعدم القطع يجرأ المستعير على جحد العارية، وليس كل أحد يشهد، هذا فيه حرج. جاءك واحد يستعير منك متاعا أي شيء، في السابق كانوا يستعيرون كثيرا، يستعير القدر، وبعض العلماء يرى وجوب إعارة الماعون ومنعون الماعون، يريد قدر، القدر يمكن يصير أكثر من 3 دراهم أو فأس أو ما شابه ذلك، فجاءك يستعير صعب تقول جيب لي شهود، اللي جاء يستعير أكيد أنه يعرفك، ما جاءك إلا وهو يعرفك، فتستحي أن تقول هات شهود يشهدون أنك استعرت مني، هذا فيه وحشة، كان يقول ما تثق بي أنا جارك أنا صديقك أنا كذا. فعدم القطع في العارية يقولون يسد باب العارية. أما الأمانة فأمر سهل، أنت الذي تبحث عن الأمين الذي تضع عنده مالك أو متاعك، فأنت في ساعة، إن شئت أتمنت وإن شئت لم تأتمن. أما العارية فإنها تطلب منك، وقد يجب الإعارة في بعض الأحيان، فهذا يسد باب العارية. فإذا يقولون هذا يستثنى، لأن قول الراوي كانت تستعير المتاع فتجحده فقطعت يدها، هذا يشهد عليه على أنه الفاء فاء السببية، أنه ذكر تستعير المتاع فتجحده فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده، إذن الراوي جعل الجحد هو سبب القطع، وهو أعلم بالقصة قد شهدها وحضرها، فجعل هذا سبب لهذا. فإذن هذا أقرب نعلم أن الجاحد للعارية أنه يقطع، والذي رجحه ابن القيم رحمه الله لهذه الرواية أنها كانت تستعير متاع فتجحد، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقطعت يدها، فيجعل هذا خاصا وهذا الحديث عام، ليس على خائن قطع ولا تعارض بين الخاص والعام، ولا منتهب ولا مختلس. ما الفرق بين المنتهب والمختلس؟ المنتهب هو الذي يأخذ المال بالقوة، يأخذه جهرا ويعتمد على القوة، وهذا معروف حتى عند الناس اليوم، النهب يأخذه بالقوة، والمختلس يأخذه إيش؟ خفية. يعني فسر بأن المختلس هو الذي يأخذه ويهرب، يأخذه على أنه يهرب. والتفسير الثاني ذكر ابن القيم رحمه الله قال هو الذي يأخذه خلسة، مختلس يأخذه خفية، وهذا موجود إلى الآن في كلام الناس، يقول فلان أخذه خلسة، يعني إيش؟ يعني تغافل صاحبه فأخذه. لماذا لا يقطع؟ قالوا لأنه لم يأخذه من حرز، يعني إنسان مثلا قد وضع بضاعته في المحل، فتح المحل والبضاعة موجودة، وجاء شخص وتغافل البائع، فلما غفل أخذ شيئا وضعه في جيبه وانصرف ثم أخذ، هل يقطع؟ الجواب لا، لأنه لم يأخذ من حرز. المنتهب كذلك، انتهبه علنا، أخذه علنا بالقوة، فيمكن لصاحب المتاع أن يرفعه للسلطان، أنه يعرف أن هذا هو الذي أخذ متاع. أما السرقة فلا يمكن التحرز منها، لأن السارق يأتي ليلا ويكسر الحرز الدكان والصندوق ويأخذ، هذا يصعب التحرز منه، لذلك يكون فيه القطع. أما المختلس فيه تقصير من صاحب المحل، يعني كان عليه أن يحفظ متاعه وينتبه له، ففي نوع تقصير ولم يأخذه من حرز أن محل مفتوح، ففرق بين هذا وهذا. أيوة. لا يقولون يعني صحيح أن ليست في حرز، لكنه أخذ لحاجته، فإذا لم يقطع سنسد باب العري، يعني هذا اختصه الشارع لمصلحة بذل العرية، يعني إذا جرت العادة أو حصلت سرقات في العرية توقف الناس. يعني تأتي امرأة تستعير حليا تقول لجارتي أو لفلانة من الناس أعطيني الطقم ألبسه عندي زواج أو بحضر زواج أو بحضر مناسبة، ويستحي تقول جيبي شهود يشهدوني بعطيك هذا الطقم، هذا في صعوبة. لكن بدأ يشيع بالناس فلانة أخذت الطقم من فلانة وما رجعته، جحدته، فلانة جحدت ساعة ثمينة، فلانة جحدت كذا، ماذا يفعل الناس؟ سيتوقفون عن العارية. كأنه مستثنى من عدم الحرز لأجل المصلحة. يعني فيه أيضا أبواب في السرقة. نختم بحديث رواه مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده. هذا استشكل بعض العلم واختلفت أجوبتهم عليه، كيف تقطع يده في سرقة حبل والحبل في الغالب لا يبلغ النصاب، وتقطع يده في سرقة بيضة والبيضة لا تبلغ النصاب، فاختلفوا. بعضهم قال الحبل المراد به حبل السفينة الغليظ الطويل، وهذا في الغالب أنه يصل النصاب، والبيضة حملوها على إيش؟ على الترس أو المجند، يكون لا مو بالترس، البيضة التي تكون الخوذة التي تكون على رأس المجاهد، خوذة من حديد، وهذا يقول لها قيمة تبلغ النصاب. لكن هل هذا صحيح؟ هذا فيه بعد بعيد. البيضة إذا أطلقت يراد بها بيضة الدجاجة في الغالب، هذا هو الغالب. فإذا حمل الحديث على معنى فيه بعد هذا ما ينبغي، لما تحمل على المعنى المتبادر. لكن الجواب الثاني أحسن، أنه يتدرج، يبدأ بسرقة القليل ثم يتدرج إلى الكثير، هذا هو الواقع. يعني أول ما يبدأ الإنسان في السرقة وهو صغير ماذا يسرق؟ يسرق حلاوة من البقالة. تجده يبدأ وهو صغير 7 سنين 10 سنين يسرق الحلاوة والأشياء اللي بريال بريالين، ثم يستمر ويتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى الأشياء الكبار ثم تقطع يده. إذن هذا ذكر البداية، لعن الله السارق يسرق الحبل فيؤول به، يتدرج به الأمر إلى أن تقطع يده. يسرق يبدأ بسرقة أشياء صغيرة كالحبل البيضة ثم يصل إلى أشياء كبيرة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.